إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس 87 من دروس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع في مغرب يوم الاثنين الرابع من الشهر الثامن من عام 1440 للهجرة. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبير ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق، أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا، أو يقتله بسحر أو بسم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، أو يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. وعمد الصبي المجنون من القتل الخطأ. فصل: تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القواد أدوا دية واحدة. ومن أكره مكلفا على قتل مكافأة فقتله فالقتل أو الدية عليهما. وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقتل أو الدية على الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القواد على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقواد على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. باب شروط القصاص، وهي أربعة: أحدها عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. الثاني التكليف، فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، وإن سفل ويقتل الولد بكل منهما. باب استيفاء القصاص، يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كونه مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبن، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. والحد في ذلك كالقصاص. فصل: ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. باب العفو عن القصاص، يجب بالعمد القود أو الدية، فيخير الولي بينهما، وعفوه مجانا أفضل، فإن اختار القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها، وإذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنه ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية، وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ويجب إلا بما يوجب القود في النفس، وهو نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والإلية والشفر، وكل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص في الطرف شروط: أولاً الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف، وهو ما لان منه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر بمنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز. الثالث استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا عين صحيحة بقائمة ولا ويؤخذ عكسه ولا أرش. فصل: النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالموضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود مهدورة، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا أوان الشروع في أهم القواعد والضوابط في باب الجنايات، وكذلك أيضا في باب الحدود. الأولى العقل والعلم من شروط التكليف في الجنايات والحدود ما لم تكن متعلقة بخطاب الوضع. المقصود من ذلك هو ما يشترط في جميع التصرفات، وهو تحقق التكليف. لكن بدأ العلماء في مسألة العقل لأنها الأساس، وكذلك أيضا اعتبار الإرادة واعتبار العلم في بعض أنواع في بعض الحدود، أن يكون يستحق العقوبة المقدرة في الشريعة إذا كان عالما، وكذلك أيضا لا يؤاخذ بالجنايات من جهة ثبوت القصاص إذا كان صغيرا أو مجنونا، ولكن يتعلق به خطاب في ضمان المتلفات وجوب الديات حتى وإن كان صغيرا أو مجنونا، وتجب في ماله، وهي على قول الجمهور متسقة حتى فيما يتعلق بالزكاة. فإذا وجبت الزكاة في المال لحق الله عز وجل فمن باب أولى أن تكون واجبة لحق المخلوق. وخطاب الوضع هنا هو ما يسميه العلماء أو ما يجعلون تحته من الأنواع، الشرط والسبب والمانع والصحة والبطلان، وهي هنا هي السببية. فخطاب الوضع هنا هو السبب، حيث جعلت الشريعة مثلا سبب الضمان هو حصول الإتلاف، فإذا حصل الإتلاف وجب الضمان ولا ينظر في هذه الحالة إلى العقل. فقالوا بأن ما كان من قبيل خطاب الوضع فإنه يحصل التكليف فيه، وهو ضمان المتلفات من الأنفس ومن الأموال. وهذه أيضا الفروع التي تتخرج عليها في باب العقل والعلم، وكذلك بقية عوارض الأهلية حتى موضوع الإرادة، لأن بعض الفقهاء يقولون بأن في حال إكراه شخصا آخر على فعل جناية القتل الذي انتهى إليه جمع من الفقهاء إلى أن القصاص يتوجه إلى المكره وليس إلى المكره، ليس له أن يقتل لأجل أن ينجي نفسه. وبعضهم يرى بأنه صار مسلوب الإرادة وهي متأثرة، مثل ما تقول اختل عقله فسقط القصاص. وأحيانا الخلل العقل طفيف، يعرف الخطأ، يكون عمره عمر مميز، عمر العقل للمجنون هو عمر مميز، يعني قد يكون بلغ 20 أو 30 أو أكثر، لكنك لو قدرت عمره وطريقة تعاطيه النفسية والعقلية تعطيه عمر 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات. أحيانا فيه قدر من العته يرفع عنه التكليف. وكذلك الإكراه إذا كان فيه إلجاء شديد، وعند من يملك التهديد طبعا بضوابطه وشروطه. فالحاصل من هذا هو أن التكليف شرط في الجملة، في الجملة، وهذا دائما الفقهاء يعبرون عنها في الجملة، أي أن هناك تفاصيل قد تخرج من هذا المعنى، ومنها ما يتعلق بخطاب الوضع. الثاني ذكرها المصنف أيضا بأن عمد ناقص الأهلية كخطأ المكلف، يعني عمد الصغير وعمد المجنون هو خطأ، وهذه قد تكون من فروع القاعدة الأولى أو مما ينضوي تحتها. وهذا حكي عليه الإجماع، بعضهم يقول الاتفاق، فهو اتفاق بين أئمة المذاهب الأربعة وبين غيرهم. وروي في هذا جمع كبير، طائفة كبيرة جدا من آثار السلف من الصحابة والتابعين. قاعدة: يعرف مناط التكليف العقلي بقول أهل الخبرة. والحقيقة لا عذر أن يتولى القاضي هذه المهمة، قد يكون القاضي يستطيع أن يحرر هذا أو لا يستطيع. هذا الآن وجد جهات تخصص، واللي جرى عليه العمل لا يخرم الآن أنه إذا دفعت الدعوة بالقول بأنه فاقد الأهلية أو ناقص الأهلية فإنه يبعث إلى مصحة الأمراض العقلية، ويجعل تحت الرقابة فترة طويلة جدا قد تصل إلى الشهر، يوضع عليه كاميرات يدرس سلوكه ويعرف حركة العينين، فيأتي التقرير بعناصر تحقق شاملة في حاله عدا المقابلة والفحص المباشر. وهذا كما ذكرت استقر عليه العمل بلا إشكال. وكان في السابق يعرف بالشهود، والشاهد ليس عنده خبرة الكاملة التامة، وليس عنده عناصر تحقق لجميع ما يجب في حاله، ويقع التصنع أحيانا من الشخص ليوصف بالجنون. وهذه كما ذكرت فيه درجات وأنواع من العته تعتبر فروعا كلها تتخرج على هذه القاعدة، حتى بعض الأمراض النفسية الغالبة هي تصنف من هذا الجنس، وهو مرض يسمونه مرض نفس وليس مرض عقل، ونوع من الفصام، والفصام طبعا عقلي أيضا. قاعدة: الأصل براءة الذمة من أي جناية. هذه قاعدة غاية في الأهمية، وهي أساس وركن لحفظ الدماء والأعضاء والأطراف وحفظ الأموال أيضا فيما يترتب عليها من الجنايات. قاعدة: يدرى الحد والقصاص بالشبهات، والشبهات هنا ليست هي الشبهات في الأدلة، فالدليل إما أن يكون كافيا تاما موصلا إلى محل الدعوة التي يدعي بها الخصم، وإما أن يكون ساقطا. ما تقول هذه شبهة على الدليل؟ الدليل لابد أن يكون عاري من الشبهات أصلا، لأنه إذا كان على الشبهات تسقطه فهو ليس بدليل أصلا، فلا يتصور أن تقول هذه شبهة على الدليل. فلا بد أن تثبت الجناية في أصلها، ثم تأتي عوارض أخرى قد تكون مسقطة للقصاص أو حتى للحد. يعني ذكر العلماء لها أمثال أو أمثلة، مثلا شبهة الملك فيما يتعلق بالمال مثلا عند السرقة. احنا نتكلم الآن في الجنايات والحدود، شبهة الملك، شبهة عدم الإرادة وهي حالة الإكراه، والإكراه الحقيقة مسألة غاية في التعقيد، وفيها درجات وفيها دركات، وقد لا يعرف هذا أيضا إلا عن طريق أهل الخبرة بأحوال الناس. فلا يتعجل بالقول بأن المكره على القتل مطلقا، والمكره على القتل وهو مباشر، أنه يجب عليه القصاص مطلقا. قد يكون مجرد أداة، ليس الأداة هو أن يمسك بيده ثم يضع إصبعه على إصبعه حتى يطلق النار، أو يمسك السكين بيده فوق يد المباشر يمسكها هكذا ثم يطعن. هذا مجرد، هذا بلا شك هذا مجرد، إلا أن تصورنا إمكانية المقاومة. لكن لما يقول من يفعل ويأمر من ينفذ ثم يترتب عليه فعل، قد تكون هذا يرجع إلى تحقيق المناط، قد تكون من الشبهات التي يدرأ بها القصاص فضلا عن الحد الذي هو في الغالب حق محض لله عز وجل. الجهل أيضا عارض وشبهة، الإذن، بل قال العلماء حتى الإذن بالقتل، أن يأذن بالقتل بعض الباحثين المعاصرين، والرضا، وهذا يتصور أحيانا في بعض البلدان الأوروبية التي من قانونها ما يسمى بالقتل الرحيم، فيتنازع الآن بين إذنه ورضاه وبين حق الورثة بالمطالبة. لو تصور أن هناك تحكيم جاء وقتله بناء على طلبه نفسه، ثم جاء الورثة من المسلمين يطالبون، وصار في التحكيم هناك، لو كان طبعا التحكيم جائز يعني، لكن التحكيم ليس جائز يعني، دعنا نقول في قضاء، في جهات قضائية، لم توجد جهات قضائية إسلامية فنصبت جهات قضائية ليست تحكيما، وتواضع الناس عليها حتى صارت قضاء. وهذه ذكرها بعض الباحثين المتأخرين، ولها وجه الحقيقة في اعتباره شبهة، ليس اعتبار الجواز ولا اعتبار الإثم، هذا جريمة وذنب لا على الآذن ولا على المأذون له، نتكلم على كونها شبهة في درء القصاص. ومنها دفع الصائل، شبهة دفع الصائل، يدفع عن ماله، يدفع عن عرضه، يدفع عن نفسه. فلاحظ أن هذه لا تتعلق بالأدلة، كلها تتعلق بعوارض أخرى. فيه قاعدة بلفظ آخر يعني هي موازية لهذه القاعدة، مثل قاعدة، طبعا لنا أقف عندها، الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة. الخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة، يعني أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة، يعني أن تعفو فتخطئ خير من أن تعاقب فتكون مخطئا، وهي موازية لقاعدة الشبهات. في استيفاء القصاص قاعدة يرجع في التحقق من الحيف وعدمه إلى أهل الخبرة. الحقيقة هي مسائل متنوعة ومتجددة، مثل مسألة القطع، وحتى مسألة اشتراط بعض الفقهاء شروط ليس فيها نص صريح من الكتاب والسنة، وهي أن تنتهي إلى عظم، وهي أن تنتهي إلى عظم. فإذا قطعه ينظر في نفس المسافة في هذا الموضع فتنتهي إلى عظم، ولا توافق طبعا شريان ولا توافق وريد أو أشياء قد تؤدي إلى انطلاق الدم فلا يرقى. لكن المناط عند الفقهاء هو أنه لا يمكن أن نقول اقتص منه ثم نقول كم مضت في اللحم، مضت مثلا نصف سنتي، كيف تعرف أنها مضت نصف سنتي؟ ما تستطيع أن تحددها. وإنما جعلوا أنها إذا انتهت إلى عظم فأدخلت آلة ووجد أنها قد وصلت إلى العظم فهنا يقتص من نفس هذا المكان بالجرح في العظم، لا سيما في الشجاجة التي تتعلق بالرأس. لكن هذا القاعدة لها قد يكون لها اعتبار، فقد تنتج في بعض فروعها أنك تمنع القصاص في حال يرى الفقهاء سريان الحكم فيها، وقد تجيزه في حال لا يرى الفقهاء سريانه فيها، لأنهم إنما عادوا في هذا إلى خبرتهم وإلى حدودها. فهذا أيضا يحتاج إلى تأمل في اعتباره قاعدة لعدم وجود النص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اللغة في تحديد اعتبار الحيف أو اعتبار المماثلة، فيرجع فيها إلى أهل الخبرة ما دام ظاهرا منضبطا. أما الآن فأوضح من أن تعرف، صارت تعرف بالأشعة وتعرف بوسائل متعددة، فهي حرية بالبحث. أنا لا أطرحه على أنها مقطوع بها، لكنها هنا حرية بالبحث. خطأ الموظف هذا شامل طبعا، منه الحاكم ومنه القاضي ومنه الأمير من باب أولى، مضمون في بيت المال، مضمون في بيت المال ما دام مجتهدا. يعني مثلا سمع بينة وكانت البينة كاذبة فحكم بالقصاص أو بالإتلاف، هذا لو ثبت هذا فيما بعد، طبعا الضمان على الشهود في مثل هذه الحال، لكن تعذر الضمان على الشهود، ماتوا ولا صار لهم شيء ولا إعسار، على بيت المال ليس على القاضي وليس على الحاكم الذي نفذ وليس على الذي نفذ القصاص. ولكن متى يحاسب؟ إذا خرج عن حدود الشريعة، إذا خرج عن حدود المبادئ المرساة مثل مبادئ المحكمة العليا ومبادئ الاستئناف، إذا خرج عن الأنظمة المرعية التي تجعل له حق اختصاص زماني واختصاص نوعي واختصاص مكاني، ثم تجاوزها وحكم بشيء لا علاقة له فيه مثلا، أو يعني تلحقه قضية التعدي والتفريط، أن يتعدى بشيء ليس له له مثل اختصاص النوعي والمكاني، أنت قاضي في الأحوال الشخصية ثم ذهبت تقضي في الدماء مثلا، هذا اختصاص النوعي. اختصاص المكاني أنت قاضي في الرياض ثم تذهب لتقضي في مكان آخر، هذا تعدي. أو أن يكون هناك تفريط، أنت مطلوب منك أن تأخذ رأيها الخبرة في شيء وهم يحددون بعض الأمور فلم تأخذها وهي منصوص عليها، أما في المبادئ أو في المدونة القضائية المعتمدة إذا كان قد قننت فتجاوزها فهو يحاسب على ما فعل. ويكون الضمان هنا في ماله، بخلاف اجتهاده داخل هذه الأشياء ثم تبين خطأ، قرر أهل الخبرة خطأ، قرر شهادة الشهود كان فيها زور أو فيها قصور ولم يكن القصور من القاضي. قاعدة: موجب القتل العمد، القصاص أو الدية. قاعدة: موجب القتل العمد، القصاص أو الدية. يعني قد يكون الوضع قاعدة يكون مستغرب، لكن القاعدة المقابلة لها أو التي خالف العلماء في اعتبار هذه القاعدة ما هي؟ حد يذكر يا إخوان؟ موجب القتل العمد، القصاص أو الدية. نعم، هذا صحيح، لكن التعبير صحيح، عينا هو القصاص، عينا ما فيه. إما أن تقبل أن يقتص، أن يقتص منه، وإلا لا يلزمه القاضي بالدية إلا أن رضي بذلها فقط. ما يقول أنا، يعني طبعا هو غير متصور، يقال: ماذا تقول؟ قال: أريد القصاص، فإذا لم يحصل أنا أريد الدية، أو أريد الدية الآن. فعرض على الخصم، قال: لا، أنا لن أدفع الدية. هنا تأتي أثار الحكم. يعني الجمهور يرون بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية، فإذا نزل عن القصاص وجبت الدية. بينما القول الآخر هو قول معتبر لبعض الأئمة الأربعة بأنه القصاص عينا، ومن آثار ذلك أنه إذا نزل عن القصاص سقط حقه في الدية ما لم يكن مشروطا ورضي القاتل أو الجاني. فإذا شرط، قال: أنا تنازع عن القصاص بشرط كذا، ثم رضي الجاني، طبعا هذا نادر أن لا يرضى، يعني خاصة إذا كانت الدية يعني هي الدية المعروفة والمعتادة، ليس فيها مبالغة. فإذا موجب القتل هو القصاص، ودليل صحة هذه القاعدة هو القصاص أو الدية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فقد هذا قول عفو من قال بأنها القصاص عينا، ولم تذكر الدية، فإذا سقط القصاص فلا دية. والأقرب هو قول الجمهور، وهو أنه موجب القتل العمد ليس القصاص عينا، وإنما القصاص أو الدية، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما القصاص وإما الدية، إما القصاص وإما الدية. وهذا نص. إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد، هذا نص في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى في الحديث وصححها الإمام البخاري في غير الصحيح طبعا، قال: إما أن يودي وإما أن يقاد. وطبعا لهم طعون فيها، من بعض الروايات ما فيها هذا اللفظ وفي التغيير، لكن تحقيق المحدثين في هذه المسألة، محدثون مستقلون عن حتى عن المذاهب الأربعة، أن الحديث ثابت بهذه الألفاظ. يتخرج على هذه القاعدة من الفروع شيء كثير، منها أنه يجوز إجبار القاتل على الدية، بخلاف من قال بأن الواجب هو القتل عمدا عينا، هو القصاص عينا. ومنها أنه إذا مات القاتل قبل القصاص وقبل الدية، إذا مات القاتل قبل القصاص وقبل الدية ما الحكم؟ لزمت الدية. نعم، لزمت الدية وتكون على عاقلته إذا كان، بس هذا في قتل عمد هنا ليس قتل الخطأ، العاقل لا تحمل العمد. قاعدة: هل حقوق الجناية للمجني عليه ثم تنتقل بعد وفاته إلى ورثته؟ أيضا قاعدتان متقابلتان أو مختلفتان. فالحنابلة والشافعية في بعض الأقوال للشافعية، وقول بعض أصحاب أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، أن حق القصاص يثبت للمجني عليه بسبب الجناية عليه، ثم ينتقل إلى ورثتهم جميعا، إلى ورثته كلهم، الرجال والنساء، وعلاقة الزوجية والمصاهرة، الورثة. والثاني هو قول المالكية وبعض الشافعية وقول أحمد في رواية واختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن القصاص حق للمجني عليه ابتداء ثم ينتقل إلى العصبات من الذكور، هو حق له بمعنى، وسيأتي إن شاء الله في الآثار أو في التطبيقات ما يبين هذا المعنى. هذا الحقيقة القول فيه قوة، والأدلة بين القولين متكافئة، والإمام مالك كان لا يرى أن الزوجة أنها لها حق القصاص لأن علاقتها طارئة، بل قد تكون فاركة وكارهة لزوجها. وفي المجتمعات التي تكون فيها رابطة الأسرة والقبيلة وقوية، لا اعتبار لها، وهذه مسألة حرجة الحقيقة. لكن اختار قول مالك واختيار ابن تيمية رحمه الله أن العبرة هي بالعصبات، هذه تحتاج إلى تأمل. أبو حنيفة قال ليس للجاني حق، هذا فيه نظر، الجاني يعفو فيسقط القصاص، لو قال عفوت عن قاتلي يعني قبل أن يموت المجني عليه سقط القصاص، وحتى في الدية أيضا هو حق له ثم ورث. فأبو حنيفة يقول القصاص ليس فيه إرث، ليس موروثا عن المجني عليه، بل هو حق ثابت للورثة ابتداء. وهذا فيه ملمح الحقيقة، كأن المقصود أن الشريعة تعوض الورثة، فأنت لا حق لك مثل ماله الذي ورثه، ليس من حقه أن، حتى ليس له من حق الكل أن يتنازل عنه في مرض موته. يعني هذا الآن في حالة القتل أو في حالة الجناية نقول أولا، وهي جناية خطرة وظن أنه يموت، قال عفوت، لو أنه أوصى ما نفذ من وصيته إلا الثلث، بل حتى لو وهب في عطية أو هبة وهي في مرض الموت ما نفذ، فالمال لا يملكه ويؤول للورثة. ليس معناه أن قول أبي حنيفة يعني بعيد في هذه المسألة، ويقول لأن الغرض منه هو التشفي وإدراك الثأر ومنع القتل اللي نص الله عز وجل عليها في قوله ولكم في القصاص حياة، كونه عفا النار باقية في قلوب الأحياء. الذين قالوا باعتباره موروث وأنه يعود للورثة كما هم، قالوا بأن القصاص كالدية، لماذا فرقتهم؟ الدية ترثها المرأة ويرثها الورثة، ولا يرثها العصبات الذين لا يرثون، فلماذا فرقتم بين البابين؟ وهذا الذي جعلناها لا سيما عليه العمل اليوم، جعلناها هي القاعدة الكلية المعتبرة، والباقية هي في محل الخلاف. ذكرنا من الآثار أو التطبيقات عفو المجني عليه قبل وفاته وأشرنا إليها. الثاني ثبوت حق الزوجة في القصاص والعفو أو عدم ثبوته، على قول مالك واختيار ابن تيمية أن لا حق للزوجة في ذلك ولا مدخل لها في باب القصاص. طيب، في مسألة لها تعلق في هذه الناحية وهي في إرث الحق، من صالح على حقه في القصاص بعوض، جاء الوسطاء فجاءوا إلى الزوجة أو حتى إلى بعض الأولاد وتحاوروا معهم، نعطيك 5 ملايين وتقبل، هذاك ما صدق، 5 ملايين لي لوحدي فقبل، يذهبون الورثة، يصير لهم 300,000 تقسم على 40 وارث، كل واحد يجي 3,000 ريال، يصير هذا؟ نعم. أبو حنيفة يقول لا يشاركون المتنازل، لا يشاركونه، يدبرون حاله معهم، هذا بعيد. الإمام مالك رحمه الله يختار بأنهم شركاء، ليس لحقا أن يستقل. نعم الآن سقط القصاص واستحقيت هذا المبلغ، هذا المبلغ منين جاءك؟ بسبب من؟ المجني عليه الميت، مثل الدية جاءت بسبب المجني عليه فورثها الجميع، المال جاء بسبب الميت فورثه الجميع. ما الذي جعل أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه يخرج عن 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 مسامتة هذه الفروع؟ لا بد أن الفروع تكون متسقة. فهذا الحق الذي حصلت عليه هذه المرأة وحصل عليه أحد الأبناء، هذا الحق إنما جاءه بسبب أبيه، فلذلك يجب أن يكون مقتسما بين جميع الورثة بحسب إرثهم. ولهذا يعني الذي أميل إليه من ناحية السياسة الشرعية وهي إجرائي ليس موضوعي هنا، أنه لا يقبل التنازل إذا اعتمد هذا كمبدأ، وأظن هذا اللي عليه العمل، كان في خلاف سابق ربما استقر الآن، أنه لا يقبل التنازل إلا بحضور الورثة كلهم. فإذا تنازل صارت المواجهة، هذا يقوم يعجل ويدفع المبلغ ويروح يتصرف المبلغ في تضييع حقوق الناس. فمن باب الإجرائية أنه لا يقبل، لا يقبل هذا التنازل إلا عند القاضي، وهذا صعب طبعا أن نرتب عليه القصاص أو عدم القصاص، ولكن يرتب عليه عقوبات. نعم. لا عفا لله ما عليش، خلاص يسقط. نعم باستثناء الزوجة ليس لها عفو عند الإمام مالك واختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ليس لها ذلك. لكن نتكلم لو عفا بدون مقابل وجبت الدية كما هي، لو عفا أحدهم بمقابل، هذا لا يحصل، نادر يعني، إلا أحيانا ليست قليلة من الزوجة ولا من الولد إذا كان مربينها خواله والقاتل من قبل الأخوال فيعايش معهم، هذا وقع كثيرا. يعني في ماذا يقول؟ هذا صلح تم بين طرفين في حقه في القصاص وتفاوض معهم على هذا فاستحق، بس هذا ضعيف يعني، هذا يعني هو الآن تم العقد بينهم بأركانه، هذا عاقد وهذا عاقد، تم بينهم بالرضا وهذا لحق في القصاص فنزل عن جزء منه، مثل ما لو ذهبوا إلى هذا وعطاه مليون وهذا يعني طماع شوي وطلب 5 وهذا طماع وطلب 10 ملايين، هم كلهم رضوا، كل واحد أخذ بقدر، لو تصورنا أنهم 3 كل واحد عوض فليس له شيء، أنت عاوضت وقبلت وهذا عاوض وقبل وهذا عاوض وقبل، انتهى الورثة. فأبو 10 ملايين هذا لا ما تروح تشاركه، أنت عاوضت الآن عن نصيبك. يعني على أنا أريد أن أوجه قول الحنفية، ما عجبك توجيه قول الحنفية؟ لكن الحقيقة القول ضعيف جدا، ما يصير هذا، ولا وقد يصل إلى 50 مليون وأكثر، يزيدهم قهر ويؤدي إلى القتل. لا جاءهم دراهم ولا حتى دية، ومورثهم هذا ميت، واللي تنازل ناس أحيانا غير محرورين، أحيانا زوجة كارهة ولا ولد ما تربى عند أبوه ولا. فإذا هذه اللي سميها أن المسامتة مع مقاصد الشريعة، وهذا تطبيق مهم. أنت لما تختار القول الشريعة لها مقاصد كلية لا يجوز أن تعلل بها، ترى هذا يعني مسألة مهمة، تجعلها تعليل والمقاصد تبني عليها الأحكام، لا هذا غير صحيح. لكن أنت لما تختار القول تجد أنه غير مسامت، إذن في خطأ في الاختيار، هذا نوجه نحاكم مثلا قول الحنفية إليه، مقصود الشريعة هو التشفي وقطع القتل وأن القصاص حياة، كل هذا لا يتحقق بهذا المعنى إذا قبل القضاء أن يستقل ويستفرد أحد الورثة بالعوض أو التعويض أو الصلح عن بقية الورثة. الحنفية ما المالكية الشافعية والحنابلة لم أجد لهم نصا في ذلك. قاعدة: يبنى الضمان في إتلافات النفوس والأموال على التعدي والتفريط أو أحدهما. في قاعدة تالية حتى بس ما نعيدها، أن مسألة تنسيب الضمان بالتعدي والتفريط يرجع إلى أهل الخبرة، وكذلك تقسيمه بين الجاني والمجني عليه. قد يكون الجاني تسبب والمجني عليه تسبب، طيب كيف تنسب تجعل النسب بينهما؟ قد يكون الذين اشتركوا في القتل الخطأ ثلاثة مثلا، كل واحد تسبب في قتله بدرجة معينة، أيضا يرجع هذا إلى أهل الخبرة. وهذه لها قاعدة موازية أو قريبة منها، وهي أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. الجواز الشرعي ينافي الضمان، إذا كان عندك إذن، يعني بمعنى ليس فيه التعدي وليس فيه التفريط، أنت مأذون، فيه رضا، فيه إذن، فيه إذن من الشريعة، فيه إذن من الناس، مثل الإذن بفقع العين للمطلع على المنزل مثلا، فيه إذن. فالإذن الشرعي والعرفي والنظام المعتبر إذا كان بين الناس أعراف معينة في الدخول في شيء أو فهو ينافي الضمان. والإذن النظامي الذي لا يخالف الشريعة هو إذن شرعي الحقيقة، وهو تنظيم شرعي، وسيأتي له أمثلة إن شاء الله عز وجل. فمثلا مخالفة الشريعة ذكرناه مثلا في فقع العين، فيه نهي، بل فيه إذن من الشريعة بالفقع. مخالفة الأعراف، لأن الأعراف ترى عقود غير مكتوبة، الأعراف عقود غير مكتوبة، يعني مثل لو يأتي يدخل البيت في جنح الظلام في وقت متأخر، لا في شبهة ملك ولا شبهة لقاء ولا موعد ولا معرفة ولا شيء، ثم قتله، ما تلومه، هذا لازم يجي يصول علي ولا يتجه لقتلي، هذا صعب تحديده، صعب. فإذا نفي الضمان هو اعتدى. الأعراف ظاهرة ومستقرة، والأنظمة في الأنظمة الجزائية مثلا في جميع البلدان يسمى الأنظمة الجزائية والجنائية كلها متفقة على حرمة المساكن. فقد يكون شبهة في نفي القتل، في نفي القصاص. مخالفة العادات، مخالفة الإذن المعتبر، مخالفة النظام الذي تشنه الجهات المختصة والحاكم، ولها أمثلة كثيرة في الأنظمة. مسافة الأمان في السيارات، السرعة الزائدة، إضاءة إشارة الانعطاف، إشارة المرور هي إذن ومنع. طيب هل الرخصة مؤثرة في الضمان؟ يعني في اعتبار الديات الرخصة، نعم، هذا خالف الأنظمة يا أخي، خالف الأنظمة، لا علاقة لها بالجناية، صحيح، نعم لا علاقة. العمر طيب نفس الشيء، ممنوع أن يسوق الشخص قبل 16 سنة، يعطى تصريح 16 سنة أظن بشروط معينة، ثم بعد 18 يعطى رخصة. أفرض أنه في ما أخذ تصريح ولا أخذ رخصة وكان أقل من 16 سنة، عمره 15، اللي ممنوع تماما أيضا، لا علاقة لها بموضوع الرخصة، عفوا بموضوع الضمان بتاتا. هذه مثل ما قال الشيخ هي مخالفة نظامية ولها عقوبات، لها حبس، لها عقوبات مالية، تطبق لحجز الناس ومنعهم من المشي في الطرقات من غير إذن أو رخصة قيادة. طيب اعتبار الليل والنهار في أسباب الضمان، في حوادث الإبل، في هديات يترتب عليها هديات، حوادث الحيوانات والأبقار وحتى الغنم. هل القاعدة هنا هي اعتبار حركة المواشي ليلا فقط ولا نهارا ولا هذا تطبيق؟ ها؟ تطبيق. يعني بعض الفقهاء يرى أن ما جاء في قصة سليمان عليه السلام وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، وفيه أنه قضى بأن ما أتلفته البهائم ليلا فهو مضمون على أصحابها، وكذلك أيضا ثبت فيه الحديث، يعني الآية وتفسيرها وكذلك أيضا ثبت فيه الحديث. افترض أن لأسباب معينة، شدة حر أو شيء، صار الرعي ليلا، حركة المواشي في الليل ليست في النهار، يتغير الحكم؟ بس عرف مستقر، لابد يكون عرف مستقر، فقد تكون بلدان حارة جدا وفيها عشب لكنها لا يمكن الرعي إلا في الليل لأي سبب، فصارت أعراف الناس في هذا الجانب. فإذا الأقرب أن هذه تطبيقات لأصول، وهي أن الإنسان خالف العرف العام وخالف النظام العام. يعني أنا في موضع لا أتوقع أن تأتيني حيوانات، وهي الناس يحفظون مواشيهم ليلا. طيب أقرب من هذا الطرق السريعة المحفوظة بسياج، تقدر تطبق هذه النظرية على الطرق السريعة المحفوظة بسياج في مسألة الليل والنهار؟ إذا قلنا بأن الليل والنهار هو تطبيق على اعتبار أن القاعدة هي وجود الإذن وجود العرف، فكيف نطبق هذا في الشيخ ليلا أو نهارا؟ صحيح، يعني المفترض أنه لما تدخل الماشية مع هذا الطريق فهنا أولا لا ضمان على صاحبها، على من قتلها، لأن ترى فيها وجهين، أنه يكون الضمان على من قتلها أو يكون الضمان على صاحب هذه الماشية، كلها محتملة، لأن إذا تعدى هذا وأسرع في طريق ترابي وطريق هو مرعى الإبل في العادة ومرعى الأبقار مثلا ومرعى الأغنام ثم أتلفها، المفروض هو جاءها في ديارها وجاءها في أماكنها، فعليه الانتباه، هو عبء الانتباه عليه، فإذا فرط وجب عليه الضمان. وكذلك نقول بالعكس، فإذا الجواز الشرعي ينافي الضمان، كله ينطبق على هذا. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها، ترى مو بجرحها، جرحها معناه جرحها هي، لكن الجرح هذا المصدر، جرحها إذا جرحت غيرها، العجماء جرحها جبار أي هدر. طيب وين الهدر؟ طيب ما معنى الحديث؟ صحيح، هذا أي عجماء عام وخاص، تكون من الإبل البرية وتكون من البقر الوحشي وتكون هذه من يتولاها، وأيضا هي مخصوصة، يعني افترض أن الدولة تكفلت بحفظ الشوارع ثم فرطت وزارة النقل أو الطرق، فرطت في حفظها، الطرق السريعة محفوظة مثلا، ثم عبث بها الناس والصيانة تكون يومية فتركت حتى خرج منها حيوانات برية فأصاب، نقول العجماء جرحها جبار؟ لا، تولاها الدولة، الدولة تضمن، هي من حفظها الشارع وأعطى الناس الأمان والإذن، فيكون لا يكون جرحها جبارا بل يجب في بيت المال. فإذا في قاعدتنا يا إخوان قلنا أن هذا يعود إلى الخبرة، القاعدة هي الخبرة، ولهذا ينتظم تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة جدا، ليس فقط إحنا كلامنا في الجنايات بين الأشخاص والحيوانات، بل يدخل هذا في الطب، في التعدي وفي التفريط، أليس كذلك؟ فيه موت وفيه تلف أعضاء وفيه ذهاب عقل أحيانا، حتى يذهب عقله بسبب جرعات معينة أو يموت. كذلك الهندسة في البناء، في التعدي أن يفعل المهندس، سواء المهندس المعماري أو الإنشائي. المعماري يصمم الحديد، يصمم الخرسانات، يصمم الجسور وغيرها بطريقة، ثم يأتي ينفذها الإنشائي كما هي. هنا تتركز المسؤولية على المعماري. ما لم يكن شيء متفق عليه عند الناس وظاهر وجلي أن هذا الجسر لا يمكن، فيتحملها الإنشائي والمعماري. لكن أحيانا في محل الاشتباه، في محل الاجتهاد، ثم أخطأ المعماري، هو يتحمل هذه المسؤولية. وهذا يقع فيه تلفيات باهظة، يقع فيه أحيانا مئات الملايين، أحيانا أبراج تهد بكاملها أحيانا، وبيوت تهد بكاملها، كلفت مئات الآلاف في العظم. وهذا كله الحقيقة راجع إلى التعدي وإلى التفريط وإلى الخروج عن الإذن والخروج عن التعليمات والخروج عن الأعراف الفنية، خلينا نقول الفنية حتى يشمل جميع التخصصات. عندك الزراعة، الزراعة المثمرة والدواجن والحيوانات والأبقار، إعطاء الأدوية، عدم إعطاء الأدوية، التفريط في شيء من ذلك، يترتب عليه تلف أموال هائلة. وهكذا أي فن تتصوره، في فن آخر تصوره، نعم قد يكون كيميائي، أشياء تفعل ثم تتفاعل وتؤدي إلى حريق، كيميائي، ربما فيزيائي، ربما أثقال، ربما أحمال. فالشاهد أن هذه القاعدة تنتظم جميع المهن، جميع الخبرات وجميع التخصصات. قاعدة تعرف سراية الجرح بوساطة أهل الخبرة. الآن يا أحبة، الجرح قد يسري فيتلف عضو، أليس كذلك؟ وجرح ثم سرى، وقد يسري ثم يتلف النفس. طيب في واحد يعني مثل ما يسمون العامة يقولون تعفن الجرح ولا تسبب، يقولون طيب في واحد سرى الجرح حتى ما مات إلا بعد شهر، واحد مات بعد 3 أشهر، ومات بعد 4 سنوات، بقي الجرح، بقي وكذا، الجرح باقي ينز شيء ثم. وفي واحد يجرح الآن ثم يموت بعد ساعة، يجرح يموت بعد يومين، يجرح ثم يقطع العضو بسبب السراية بعد 3 أيام. طيب وش الفرق بين السنة وبين اليوم والساعة والدقيقة؟ كيف يعرف هذا؟ هنا تأتي القاعدة، وهي بأن سراية الجرح تعرف بوساطة أهل الخبرة، ويعرف أن هذا في حال هذا الإنسان بأنه يشفى بالعادة، لكن صارت السراية بسبب إهمال المجني عليه، بسبب إهماله، أو إهمال طرف آخر، أو إهمال الطبيب، أو إذا كان طفل إهمال الأبوين في العلاج. وهذا كله يتحدد ويعرف من خلال أهل الخبرة. والغالب أن سراية الجروح هي في ساعات، خاصة مثل هذه الأزمنة. في القديم كان فيه إشكال كبير جدا، الخدمة الطبية ضعيفة ورديئة، يكون في ساعات، وأحيانا في نصف نهار، يكون في يوم. وما عداها يستبعد أهل الخبرة أن يكون الجرح هو سبب بعد أن تستقر الحياة، لكن يتصور، نعم لكنه نادر. فإذا وجد وقر أهل الخبرة بأن هذه سراية طبيعية لهذا الجرح، فمن تسبب بها هو من يضمن تلف العضو أو تلف النفس، سواء في دية الأعضاء، في دية الأعضاء، أو في ديات النفوس. قاعدة: يقع الاشتراك في مسؤولية جناية الخطأ بين متسبب أو مباشر وبينهما معا. ومرد ذلك إلى أهل الخبرة، فهي قاعدتان في قاعدة. يعني شوف مثلا هذا ابن رجب رحمه الله في القواعد يقول إذا استند إتلاف الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب، هذه القاعدة أظن 26، إذا استند إتلاف الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب. مشكل هذا ومعضل ولا يا أخي؟ درجات السببية مختلفة، دعنا في حوادث السيارات، حتى في الهندسة والطب والزراعة كلها متصورة، لكن أغلب ما نمارسه هو في حوادث السيارات. يعني أنا أعطيك مثال، عملية تحريك مقود السيارة بسرعة كذا حتى تخرج السيارة عن مسارها مثلا نصف متر تطلع كذا، وش الحركة اللا إرادية اللي يفعلها الشخص اللي في الطرف الثاني؟ لا إرادية، يروح ينحل. طيب هذا تعدى وتعدى حتى دخل في الطريق نفسه، لكن هذاك ضرب له عمود فأتلف، دخل في محل فأتلف وترتب عليه مئات الآلاف، ربما حتى أتلف نفسه أيضا. فهذه يطلع فيها مقايسة في الحقيقة، مقايسة بين أثر هذا وتعديه. هذا تعدي، التعدي تعريفه أن يفعل الإنسان ما ليس له فعله، والتفريط أن يدع الإنسان ما يجب عليه أن يفعله، وكلاهما ترى واحد، كلاهما موجب للضمان. أحيانا يجتمع التعدي والتفريط، وأحيانا يكون تفريط فقط وأحيانا يكون تعدي فقط. فيا أخي أن نتكلف ونضع قواعد نرى أنها فقهية ثم نجعل الضمان على المباشر فقط ويخرج منها المتسبب، يحتاج إلى نظر، ونرجع إليها بعد الأذان إن شاء الله. صار هذا علم يدرس، ما أدري أنا ذكرته هنا ولا في سكرون، هذا ظهر ذكرته هنا وكذلك في الدورة المتعلقة بفقه المعايير في المعاملات، وهي أهمية أن تعنى الحكومات والدول بتعزيز بيوت الخبرة، وهذا فن كبير جدا حتى فيما يتعلق الآن كما ذكرت الآن، الخبرة في الغرر، الخبرة في الجهالة، الخبرة في الحرز، الخبرة في الحياة الزوجية، في التحكيم، من الذي تسبب في الحالة الزوجية، ويكون الحكمان يحكمان بالتفريق بعوض وبدون عوض، كل هذا يفعله القضاة الآن، يقرر الحكمان التفريق بلا عوض والتفريق بعوض كامل والتفريق ببعض العوض حسب حالة التسبب بين الزوجين في تعكير الحياة الزوجية وعدم استمرارها. هذا يحتاج إلى بيوت خبرة اجتماعية، نحتاج إلى بيوت خبرة في التثمين والتقدير ومعرفتها وأثرها أيضا في الحكم على هذه المسائل، بيوت خبرة هندسية غير العمل الابتدائي والإنشائي، هندسية في تأهيلهم للحكم في مثل هذه المسائل أو لإبداء الرأي بالأصح. كذلك بيوت خبرة زراعية، مثل الآن المكاتب العقارية كانت هي تقوم بالتثمين، أليس كذلك؟ الآن صار في الترخيص خاص بالتثمين، يمر على تأهيل وعلى دورات وعلى إعداد. جميع الدول ربما فقط أن نحتاج إلى تعزيز في مثلا النهج الموجود في المملكة العربية السعودية اللي هو إيجاد بيوت خبرة، وشيء اسمه غير الأنظمة، الأنظمة لا شك أنها مؤثرة، لكن شيء يسمى بقانون حركة الأجسام، هذا علم مستقل. هذا كيف تعرف أنت قوة الضربة من السرعة؟ تعرف السرعة عفوا من قوة الضربة، تعرف السرعة من السحجة اللي على السيارة، من ضربة من أثر الكفرات في هذا شريحة مستلف فقط من علم متكامل تعلمها الإنسان نظريا ثم يتدرب عليه في الواقع من خلال المدربين على الواقع والطبيعة، ثم لا يزال يتدرب وينظر، ثم يبدأ يقيم مثل هذه الحوادث، ثم يتخرج ليكون مقيم للحوادث. هذا عمل، هذا هو عمله. ومثل تقييم السيارات يوجب فيها الإتلاف أحيانا كما هو معلوم، يطلب قيمة الفرق بين قيمة السيارة الصحيحة ومعيبة، وليست قيمة الإصلاح كما ذكرناه في أحكام الغصب سابقا. هذا يحتاج إلى خبرة، كيف كيف تقدر السيارة السليمة وكيف تقدرها معيبة، يبغى لها إجراءات، يبغى لها تدريب وتأهيل وتدريب في العمل وتدريب على رأس العمل، ثم يعطى شهادة معتبرة، ثم يراقب في عمله وأدائه وقراراته من قبل الهيئة، هيئة العمال، هيئة المهندسين، هيئة المحامين. هذه الهيئات تساهم في الإشراف أو في الرقابة وليس الإشراف. الإشراف هذه هيئات أشبه كونهم أعوان القاضي، فيكونوا تابعين للحكومة، ترخص من الحكومة بشكل مباشر. نحن نحتاج في مسألة المسؤولية الجنائية والخبرة الجنائية، نحتاج إلى خبراء، وتبنى الخبرة على مناهج وعلى قياس في هذه المناهج، وأكاديميات تخرج هؤلاء تخريج صحيح حتى يكونون أعوان حقيقيين للقاضي. فقضية أن نؤسس أن المسؤولية فقط على المباشر فيها قد يترتب عليها مظالم، فقط من باشر هو الذي يتحمل المسؤولية، المتسبب عنده درجة من ال، وهذا ترى معمول فيه في عمل الجهات المرورية الآن، لكن المطلوب هو تطوير الأداة، تطوير العمل، وضع أكاديميات، ثم وضع جهات مرقصة تستقبل من هذه الأكاديميات الموظفين والخبراء في هذا الجانب. ولا يوجد، إذا جاء مسبب متباشر قالوا عليه نسبة 25، هذا اللي لف بالسيارة وهذا عليها 60، بحسب إمكانيته وقدرته، إذا كان يمكن يتفادى الحادث يحط عليه نسبة 50%، هذا الشخص اللي جت عليها اللفة هذه، وإذا كان ما يمكنه حطه 100% على المتسبب. ولا لا، أنا صرت مثل الأداة، أنا أداة لهذا الرجل الذي اعتدى علي هذا الاعتداء العظيم، وهذا على القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، هذا متسبب وهذا مباشر، هذا صحيح. لكن أحيانا المتسبب قد يستقل بالنسبة كاملة، وقد يستقل بها المباشر بالنسبة كاملة، وقد يتقاسمانها بحسب درجة التأثير التي أدت إلى هذا الحادث. عدا ما ذكرناه من الأسباب والأذونات والأعراف والأنظمة ومسافات الأمان والإشارة المرورية، الإشارة المرورية هذه جلية عند الناس، إنسان قطع الإشارة وتسبب تلفيات في الأنفس معروف أنها 100% على من قطع الإشارة، هذا جلي عند حتى عند العامة، مبني على ماذا؟ على الإذن، أنت غير مأذون لك الآن بالمرور. أحكام صدرت من المحكمة العامة في الرياض، أحكام بإتلاف بإهدار الدم، الدم هدر، وهو قطع المشاة للطرق السريعة والطرق الشريانية، هدر ما لم يعترف أني شايفه ولا هديت ولا فعلت، فقط هذا عزيز، هذا لا يمكن أن يقع، هذا بهدر فقط، التسبيب الوحيد في حكم القاضي أنه قطع طريق سريع غير مخصص للمشاة، فيه لها كباري وفي جسور وفي ممر مشاة، وبعض الطرق لا يسمح فيها بالعبور، أيضا لها أحكام. هذه الأنظمة، الكم الهائل من الأنظمة والكم الهائل من الأعراف والكم الهائل مما يتعلق بنظام وقانون حركة الأجسام واعتبارها، هذا يحتاج إلى أكاديمية ومواد ومناهج وقياس لهذه المناهج وتدريب عملي وقياس التدريب العملي وهكذا. فإذا الاشتراك يكون بين المتسبب والمباشر أو بينهما معا، ومرد ذلك إلى أهل الخبرة، ما ذكرناه مجرد شرح. حوادث موت الأطفال في التسبب ولا لا؟ يطيح مع الدربزين، يخرج من الشارع، يروح للمسبح، هذه حوادث لا تنتهي. دائما أسئلة النساء والرجال، هل أنا علي دية، هل علي كفارة إذا فعلت أم لم أفعل، أيضا هي عائدة إلى 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 هذا الأمر. فإذا كان هذا الطفل ليس من عادته أن يذهب إلى هذا المكان، أو لا يعرفه ولا يدري عنه، ثم ذهب الباب مفتوح، ولا اعتاد الطفل الصغير هذا الرضيع اللي في السنتين أو الثلاث أو حتى أكبر، الطفل كونه مميز أو غير مميز هذا له أثر، هو يتحمل مسؤولية نفسه، يعني قد يكون فعلا 9 سنوات لكنه هذا مميز، تمييز عالي أيضا. هل نقول على الأم والأب؟ ما يصير هذا، في فرق بين أبو 8 وأبو 9 وأبو 4 وأبو 5 وأبو 2، في فرق بين مسبح قريب ومسبح بعيد، في فرق بين شارع اعتاد الطفل أن يخرج معه في كل مرة وبين لم يعتد عليه. ولهذا كان أفتى شيخنا من باز رحمه الله عن الطفل الذي انسحب وذهب حتى سقط في المسبح قال ما على الأم شيء، وكان بنى في حيثيات فتوى رحمه الله تعالى عليه على هذا المعنى، ولكن ليس بإطلاق أيضا. قد وهذا للتقليل قد تكون نوع من المسؤولية على من تولى هذا الطفل، يعني سلوك الطفل له أثر، سلوك الطفل حرك متعود يذهب إلى الشارع دائما ويذهب إلى المسبح دائما، أحيانا بعض فتحات الدربزين الدرج تكون واسعة ويمر من خلالها الطفل، وفي علم سابق للأب أو للأم ثم لم يفعل. فيه الحقيقة أشياء قد تختلف بها الأحكام حتى بالخبرة في هذا الأمر. أصول الديات، احنا وقفنا عند الديات الشيخ، قرأت الديات ولا
كتاب الديات ما قرأت؟
إذن بعد الصلاة إن شاء الله وعندنا فقط الديات وننتهي بعد الصلاة من كتاب الجنايات والحدود إن شاء الله. في شيء حول ما مضى؟ نعم، الشيخ يتكلم على ثبوت التعزير بالشبهة، يعني والتهمة يسمونها أحيانا التهمة والشبهة، وهذا نعم قد وجد في بعض الأحكام، لكن المحكمة العليا من قريب أيضا جدا أصدرت مبادئ صريحة في هذا، وأن لا يجوز أن يحكم، لا بد من ثبوت الإدانة بحكم من القاضي، يقول ثابت لدي، لازم يقول هذا الكلام. لكن أحيانا هذا بعض الأحكام انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه، كذا يقول ما فيها أدلة، ونظرا للشبهة أو التهمة فقد حكمت عليه بكذا وكذا، يعني يستحق، يعني كأنه يقول القاضي يستحق عند ثبوت التعزير يستحق مثلا 10 سنوات مثلا، مجرد شبهات معينة وتهم يعطي 6 أشهر مثلا، مو مطلع بدون عقوبة. وهذا يعني الفوارق بين الأمرين هي واقعة تقريبا، يعني فعلا يكون يستحق عقوبة عالية مثل ترويج المخدرات وتهريب المخدرات ونوع من المشاركة في القتل والمشاركة في قضايا الإرهاب مثلا وغيرها، ثم يقول ما ثبت، لكن نظرا لوجود بعض الشبهات أو بعض العلاقة أو نوع من كذا تحوم حول الرجل، وجود اتصالات فقط بدون أن يوجد أي مكون للجريمة، ثم يقال بأن هذه التهمة، وجود هذه التهمة أو الشبهة في قضايا القتل وقضايا الجنايات وغيرها أنها موجبة للتعزير. لا، جاء التوجيه حتى بنيت على التوجيه من المقام السامي للمحكمة العليا بتقرير مبدأ فيما يتعلق بالتعزير بالتهمة، فصدر مبدأ في حدود هذه السنة تقريبا ليس بعيدا، ينص صراحة أنه لا بد من الحكم صراحة بثبوت الإدانة بناء على طرق الإدانة الشرعية، طبعا ثبوت بالإقرار الصريح بالبينة الظاهرة بالأدلة المادية المجتمعة التي قد تكون قرائن مجتمعة توجد كما يسميها المتخصصون، توجد ما يسمى بعقيدة القاضي في الحكم بالإدانة، ترى مو لازم أيضا بينة، يعني بعض القرائن تحتف ويكون فيها قسامة، يعني بعد أن تجتمع على المتهم أو المتهم بالجناية قد تكون قرائن ظاهرة، قرائن مادية، وجود آثار مادية، وجود، لكن أحيانا هي لا ترقى إلى أن تكون قرينة لتؤدى معها يمين القسامة في النفوس وفي الديات، وهذا اللي ذكره الشيخ صحيح 100%، فلا يجوز البناء على مجرد الشبهة والتهمة. قصد الشيخ مصعب الصلح على الديات، طبعا في حوادث العمد، في حوادث القتل العمد، فيصطلحون على 30 مليون و40 مليون و50 مليون، وربما سمعت ما هو أكثر من ذلك، والغالب على 1,000,005 و10 ونحو ذلك. حقيقة أنا تأملت المسألة وبحثتها أيضا، وجدت نصوص من السلف أنه لا يمنع من الأخذ من الدية بالأضعاف، لا يمنع من حيث الأصل الشرعي، ولكن الذي أيضا انتهيت إليه أن باب السياسة الشرعية في منعها واسع، وحيث كثرت المفاسد فالحاكم يجوز أن يضع من الأنظمة والتدابير ما يمنع به مثل هذه المهرجانات التي يعتدى فيها على الحقوق العامة وتهدر فيها الأموال العظيمة والكبيرة. وكما قال أحد يعني الظرفاء والأذكياء، يقول يجمعون 30 مليون لافتداء قاتل عمد عدوان، ويجي مرة يبغى عملية بعض أقاربه ما يدفع فيه شيء. هذا صحيح، فهي ظاهرة الحقيقة اجتماعية خطيرة جدا، وليس فيها نص، بل نص السلف على الجواز على المعاوضة عن الدية أو الصلح على الدية ولو إلى أضعاف ثلاثة قالوا. ولذلك يعني نقترح للجهات المختصة أن تدرس هذا وأن تصدر أنظمة تضيق تضييق شديد على أمثال هؤلاء. مثلا تمنع المهرجانات العامة، وأي إنسان نظم المهرجان العام عليه عقوبة معينة، وأي إنسان شارك له عقوبة أدنى منها. المنظم عليه كذا وكذا، وصاحب المكان عليه كذا وكذا، وصاحب قصر الأفراح عليه كذا، ومن حضرها عليه مثلا مبلغ 1000 أو 2000 ريال، وهذا عليه 50 ألف أو أكثر من ذلك بحسب الحاجة. فيخرج نظام يمنع الناس من التجمعات. الثاني الإعلان، أي إعلان في أي وسيلة من الوسائل أو في المساجد أو في الخطب أو في غيرها أيضا يكون لها عقوبات، عقوبات صارمة في هذا. السعي الشخصي إذا علمته الدولة أيضا عليه عقوبات. السعي الشخصي بمعنى أن الدولة تقول يجوز كل هذا في حدود مثلا لا يتجاوز عن 500 ألف ضعف الدية مثلا، أو 600 ألف ضعف الدية، أو 1 مليون 3 أضعاف الدية كما روي عن بعض السلف. يوضع حد للناس لا بأس بذلك، فما زاد عليها يمنع أي تواصل، وأي شيء تعلمه الدولة تعاقب عليه حتى التواصل الشخصي اللي يزيد على هذا المبلغ. وأن تسجل السعي في الديات إذا كانت 3 مرات مثلا أو عن 3 أضعاف، أن تسجل لدى الجهة المختصة. أن تريد أن تسعى بطلب التبرعات سجل الطلب وضع حساب معلن شفاف توضع فيه هذه الديات، وأن يكون الاستلام عند القاضي. يعني هذه لائحة، لائحة لو صنعت ويضاف عليها أشياء أخرى لا حدت من 90% من ما يقع من أحوال الناس، لأن الجميع يخشى من العقوبة. وأرى إضافة السجن، لأن اللي بيدفع 30 مليون ما عنده مانع يدفع غرامها 1 مليون ولا لا؟ لا، اللي جمع الناس ودبرهم هذا عليه السجن 6 أشهر سنة، ما يقبل السجن هذا اللي ويخشى من العقوبة بالسجن أو بالسجن. فهذا كله يمكن أن ينظمه الحاكم ويديره إدارة جيدة في إصدار نظام أو لائحة تتضمن مثل هذه الأفكار وغيرها. ولا شك أنها إذا وجدت الجميع سوف يرعب من العقوبات ومن الملاحقات فيها، ويمنع الحقيقة من الدفاع. وكذلك أيضا يا أخوان أيضا تقييم الحالة، إذا بتطلب تبرع العمد العدوان اللي فيها يعني قصد سابق وبحث عن المجني عليه، هذا يمنع فيه بتاتا، هذا يمنع. لكن اللي يقع فيه هوشات ويقع خطأ ويقع غضب وهوشة غير مقصودة، هذا له وضع أيضا تقيم الجهات المختصة حتى لا يسعى الناس إلى إخراج المجرم الذي كان عنده القصد المبيت. ولهذا تتفق الشريعة القوانين حتى مع الشريعة في اعتبار القصد العدواني، لكن القوانين الوضعية وهي طبعا محرمة ولا يجوز العمل بها لا تجيز القصاص إلا في حال التبيت، ثبوت التبيت، لابد يثبت عنه أنه بحث عنه وترصد له. احنا ما نطبقها في القصاص، لكن نطبق الترصد هذا في قضية جواز السعي إلى تغطية مثل هذه الجرائم بالديات، بالجمع عفوا، الجمع الجماعي. فإذا وصفت هذه الأشياء التي يجوز فيها الجمع واللي ما يجوز، وحدت بمبالغ معينة، كان عقوبات على من جمع وعقوبات على من حضر، هذا سيكون له أثر. هذا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.